رحمه الله: الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث، من البدن والثوب والبقعة. الدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الشروط لا بد أن تتقدم، هذه الشروط التسعة لا بد أن تسبق الصلاة، هذه الشروط التسعة تتوفى قبل الصلاة، قبل أن تصلي تتوفر هذه الشروط: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة والقبلة والنية، كل هذه الشروط لا بد أن تسبق الصلاة. وهذا هو الشرط الرابع: إزالة النجاسة من ثلاثة، من البدن والبقعة والثوب. لا بد أن يكون بدنك طاهر في المصلى، يعني إزالة النجاسة من ثلاث أشياء بالنسبة للمصلى: الأول البدن، الأول أن يكون بدنك طاهر، فإن كان على بدنك نجاسة في أي عضو من أعضائك وفي أي جزء من جسمك فخلاص الصلاة، لا بد أن تغسل النجاسة وتطهر بدنك من النجاسة. ومن الثالث البول والقاعد، لا بد من الاستجمار أو الاستنجاء بشروط. الثاني الثوب، لا بد أن يكون ثوبك الذي تصلي به طاهر، فإن كان فيه نجاسة مسح الصلاة، لا بد أن تغسلها وتتعب. الثالث أن يكون البقعة التي تصلي فيها طاهرة، فإن كنت تصلي على أرض نجسة أو على بساط نجس مسح الصلاة. لا بد أن يكون بدن المصلي طاهر وثوبه طاهر والبقعة التي يصلي عليها طاهرة. والدليل قوله تعالى: وثيابك طاهرة، يعني عموم الآية، والثياب يتناول عموم، يعني عموم الآية يتناول، وإلا في الآية المراد بالثياب في الآية الأعمال، ثياب المطهرة تطهر أعمالك من الشرك، ولكن بعموم الآية يتناول تطهير الثياب.
الشرط السادس ستر العورة، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عليها.
لو صلى إنسان في ثوبه نجاسة ولم يعلم فصلاته صحيحة أو صحيحة، إن علم في أثناء الصلاة فإنه يلقي الثوب الذي فيه نجاسة، فإذا كان نجاسة في غصرة بطاقية فيها دم تأخذها وتوقيها وتسلم في الصلاة. إن كنت لا تستطيع في الثياب الداخلية تقطع الصلاة وتغسل النجاسة وتستأنفها، لا بد منها. فإن صلى الإنسان ولا يعرف النجاسة أو علم بها ثم نسيها حتى سلم فصلاته صحيحة. هذا هو الصواب من قول العلماء. نعم.
الشرط السادس ستر العورة، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. أحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة.
لا، الشرط الحادث ستر العورة، الشرط السادس ستر العورة، وهو أن المصلي يصلي وقد ستر عورته. والدليل هذا الإجماع، أجمع العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستر عورته، كما قال ذلك ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على فساد صلاة من صلى عريان وهو يقدر، من صلى عريان وهو يقدر على أن يستر عورته بثوب فصلاته تصح بالإجماع. فدل والإجماع يستند إلى أصل من كتاب الأصل الذي صلى الله عليه وسلم، الإجماع لا بد له من دليل. فإذا أجمع العلماء على شيء فإن له دليلا من الكتاب أو السنة. فإذا صلى وقد بدا شيء من عورته وهو يعلم ويقدر فصلاته تصدق بالإجماع. نعم، حد العورة.
وحدث الدعوة الرجل من السبة إلى الغربة والأمة كذلك والحرة كلها عورة إلا وجهها إلا وجهها الدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة
حد العورة حد عورة الرجل من السرة إلى الغربة يسر من السرة إلى الغربة وكذلك الأمة التي تباع وتشترى الرقيقة مثل الرجل حد العورة من السرة إلى الغربة ولا يجب عليها ستر وزن الحرة قال العلماء إلا إذا كانت كبيرة ويخشى من الفتنة لعلها تستفد الفتنة الرجل يصلي إذا كان مستور من السرة إلى الركبة ويضاف إلى ذلك ستر الكتف أو الكتفين إذا كان يعتكف يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن العوام الشيخاء لا يستطيع أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء عاتقه في يوم العاتقين من الكتفين فلا بد أن تصلي فلا بد أن تستر الكتفين فمثلا المحرم بحج أو عمرة يستر الإزار من السرة إلى الركبة ويضع الرجاء على الكتفين وبعض المحرمين إذا أراد يصلي يضع الرداء ويصلي لا بد أن يضع على الكتفين الرداء إذا أراد يصلي يضع الرداء على الكتفين فإن صلى وهو مكشوف الكتفين ويقدم اختلف العلماء في صحة الصلاة قال بعض العلماء في صحة الصلاة وقال آخرون لا تصح وقال آخرون تصح مع إثم وهذا الحديث لا يصلي أحدهم من دون واحد ليس على عقله من شيء صحيح المخالف نهي والإنسان يصلي وليس وعاتقه مكشوف ينبغي مسلما لا يتساءل بهذا الأمر ويستر الكتفين أم إذا كان عنده استطاعة لا يكون عنده ثوب يستر الكتفين ما عنده إلا ثوب يستر من السرة الركبة صلاته صحيحة تقول الله ما استطعت والمقصود أنه يرضى الإنسان يستر الكتفين إذا كان عنده فريلة تستر الكتفين كم؟ نعم قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم الدليل عند كل مسجد والمراد بالزينة الثياب ليس المراد الثياب الجميلة ولا الركوع الجميلة فالثياب زينة تسمى زينة لأن الجبر الإنسان تستر العورة العورة ثياب يكون الإنسان تكشف العورة هذه هناك الزينة هناك الجمال فإذا ستر العورة تزين تزين ستر العورة يا بني آدم خذوا زينتكم يعني ثياب عند كل مسجد يعني لكل صلاة يعني كل مسجد كل مصلى صلى كل شيء صلى به صلى مسجد العوام يسر الله هذا معلوم من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا عوام معروف عرف الناس جميعا أن العورة مسرورة إلى الله لا أحش العورة نوعا عورة مغلظة وهي السرعتان قبول الذنوب وعورة مخفضة وهي ما سوى ذلك المخيرين إلى المخرج جاء في أو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن علي لا تنظر إلى صخر حي وميت هذا من الأدلة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الفقر فالعرب والله لا يعرف نعم
الشرط السابع دخول الوقت والدليل من السنة في حديث
والصغير الذي دون التمييز ليس له عورة لا عورة إلا لمن دون التمييز إنما العورة تقول لمن بلغ لمن ميز كما يدل على أن العورة السواتان بالنسبة للصغير لكن إذا وجد صاره صلى العوره في الآية لبن بعد التبيس. نعم.
الشرط السابع ظهور الوقت. الدليل من السنة حديث الجندير عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
الشرط السابع دخول الوقت وهذا لا بد منه. الشرط لا بد أن يتقدم الصلاة لا بد أن يدخل الوقت. والدليل قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات. وحديث جبرائيل أنه أمن النبي صلى الله عليه وسلم في يومين لما جاء وأمر صلاة العصر حين صار كل شيء لله وأمر صلاة المغرب حين غابت الشمس وسقط الوسط وأمر صلاة العشاء من حين الشفق ثم جاء في اليوم الثاني وأمره في آخر الأوقات. أمر صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس وأمر صلاة الظهر عند قرب العصر بعد أن كاد أن يصير كل شيء لله وأما صلاة الظهر في الإسراء العصر قبل الصلاة الشمس وأما إسراء المغرب وبين مغيب الشهر وأما إسراء العشاء قبل نصف الليل. ثم قال أصحاب يا محمد ما بين هذين الوقتين. ويقول لك على أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. استنبط العلماء من هذه الآية على أوقات الحصر أقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس زوال على الصلاة والنهار إلى غسق الليل دلوك الشمس صلاة الظهر والعصر غسق الليل صلاة المغرب والعشاء وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. سميت صلاة الفجر قرآن لأن أطول ما فيها قرآن وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. سمع الله القرآن لأن أطول ما فيها قرآن فلهذا يشرع الإطالة في صلاة الفجر في إطالة القراءة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية ما بين 60 آية إلى 100 آية عليه الصلاة والسلام. السنة المطاعمة وما صلى قبل دخول الوقت فصلاة الفجر في إجماع لا تصح فعليه أن يعيد بعد دخول الوقت. إذا صلى قبل دخول الوقت ناسيا أو ناء الوقت قد دخل ثم تبين له أنه صلى قبل دخول الوقت فعليه أن يعيد بإجماع المسلمين. إذا لم يكن ينظر الإنسان للحق في الوقت وهذه قاعدة المؤذنين يجب على المؤذنين أن يعتنوا بالوقت وأن يتحققوا بالطرق ولا يبادر بعض المؤذنين يبادر ما يتبين بالطرق من حين يأتي ولا يبادر يتقدم خمس دقائق أو عشر دقائق ما يعتني بالعناية المؤذن مؤتمن إذا صلى أذن ثم صلى أحد مريض وسابع لأذلك لأنك مؤتمن في الحاجة كله الإمام في الحاجة مؤذن مؤتمن والإمام الله تعصد الله العلم الغفر والمؤمن يغفر على عزيزه. نعم.
الشرط الثامن استقبال القبلة. والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره.
الشرط الثامن استقبال القبلة. والدليل يقول تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولي انك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا الشاهد ولي ولي هذا امر فعلا ولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني جهه المسجد الحرام. فلا بد ان تستطيع ان تستقبل القبله وان تستقبل جهه القبله كفي جهه قبل ما تطل وجهك في السماء فولي وجهك فولي يعني وجهه شطر المسجد الحرام يعني جهه المسجد الحرام. وحيثما كنتم يعني في اي ارض كنتم فولوا وجوهكم شطرا يعني فتوجهوا واستقبلوا جهه المسجد الحرام. اذا استقبلتم الشطر لا بد ان تصلي ان يستقبل القبله والمراد استقبل جهه القبله ولا تستقبل بعينها لا فليكفي أشياء. ولهذا قال فولي يعني وجه شر يعني ناحية وجهة وجهة المسجد الحرام. أما من كان يصلي في المسجد الحرام ويشاهد الكعبة فلا بد أن تصب عينها إذا كنت تصلي في المسجد الحرام والكعبة عرامة لا بد أن تصب عينها. فإذا انحرفت عنها يمين أو شمال ما صح الصلاة. ولهذا صلي في المسجد الحرام ويحرص على ان يصيب عن بحيث لو كان بنات خط يوصل الكعبه امام بينك وبينه. اما ان تبيع عن الكعبه يمين او يسار قد يفعل بعض الناس هذا يمين براس السجود بحيث انه لو كان بنات خط ما صار الى الكعبه. هذا ناس لا بد ان تصيب عين اذا كنت شاهدها. اما اذا كنت بعيد فيكفي الجهه تصلي الى جهه. يقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فوجودكم شطر. ومن صلى بغير القبله متعامدا فصلاته باطله. وكذلك اذا صلى في البلد الى غير القبله يظن انها قبله فصلاته باطله وعليه معيدها. الواجب ان يسال في البلد لكن في البلد ليس لك عذر. إذا صليت في البلد إلى غير قبلة فصلاتك باطلة لأنه يمكنك أن تسأل وأن تدخل المسجد تعرف المحراب تسأل. أما إذا كان سألت في الصحراء فيجتهد معرفة العلامات معرفة القطب نجم القطب نجم ثابت يعني السماء في الليل ينظر إلى الشمس أو القمر يسأل فيجتهد. إذا اجتهد وصلى فصلاته صحيحة ولو كان لغير القبلة. إذا كان اجتهد في الصحراء في الضلال اجتهد وتحرى بالعلامات التي تعرفها ثم أخطأ فصلاته صحيحة. أما في البلد لا يعرف يعني يمكن أن يسأل ويمكن أن يعرف فيها تقريبا من يعني يأتي إلى المسجد فيها فيها تقريبا. نعم.
النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. الدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
النية سوى تبع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية شر صحة الصلاة بل هي شرط لجميع العبادات. بل هي شرط للصلاة صحة الصلاة وشرط للوضوء وشرط للزكاة وشرط للصوم وشرط للحج وشرط لجميع الأعمال فلا صحة العمل بدون نية. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الشفاء إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات فلا يصح العمل بدون نية. لا بد أن تقصد والنية هي قصد العبادة. لا بد أن تقصد النية. فلو توضأ الساعة وغسل وجهه ويديه وسمعته ورجليه ولم يقصد الوضوء إذا يقصد التبرك قصد لفقدان النية قصر الوضوء ولو اغتسل الإنسان عليه جنابة ولا يقصد رفع الحدث فإنما قصد التبرد فارتفع عن الجنابة الجنابة على الباقي لعدم وجود النية. ولو صلى الإنسان بدون نية ما صح، إنسان فعل مثل ما قال الصلاة لكن ما قصد الصلاة، ركع وسجد وطاع وفعل يريد أن يحرك جسمه وأن يستفيد جسمه من الحركة ولم يقصد الصلاة ما صح لعدم وجود النية. ولو دفع إنسان عليه زكاة ودفع المال ولم يصل الزكاة أو التراب ما صار الزكاة، أو أراد صدقة ولم يتطوع ما صار الزكاة حتى يرضيها زكاة. ولهذا لو أخذ الإنسان عن الزكاة فصح لعدم وجود النية، لا بد أن ينوي ويوكل تخرج الزكاة. أما إذا خرج الزكاة وهو لم يعلم لا تصح لعدم وجود النية، النية شرط جميع العبادة كلها لا تصح أي عبادة إلا بالنية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان يدعو إلى الله ورسوله فيدعو إلى الله ورسوله، ومن كان يدعو إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما حسن إليه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر مع الصحابة أوجب الله الهجرة على كل مسلم، يجب عليه أن يهاجر المدينة حتى يكثر صلاة المسلمين حتى يتقوى المسلمون. فسارع الصحابة إلى الهجرة هاجر، وهناك رجل أيضا سافر مع الناس من مكة إلى المدينة لكن ما قصد الهجرة، قصد أن يتزوج معه أنكحها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يدخل الى الله ورسوله فليدخل الى الله ورسوله، ومن كان يدخل الى الدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. هذا الرجل سافر، الصحابه سافروا من مكه الى المدينه لكن بقصد الهجره الى الله ورسوله، ورجل سافر بغير هذا القصد، سافر من مكه الى المدينه لاجل ان يتزوج امراه تسمى ام قيس فسمي مهاجر ام قيس. فالعمل واحد كلهم سافروا وفقوا المدينة لكن قصد مختلف للعمل، لا بد من النية. هذا النية نية الهجرة، سافر نية الهجرة، أما إذا سافر نية الزواج لا تدخل له زواج، لا تدخل له زواج. والنية محلها القلب، لا يحتاج أن تتلفظ بها. وما فعل بعض الناس يتلفظ بالنية نويت أن أصلي طلع أسهل هذا لما ركعتان نويت أن أصلي طلع أربع ركعات كلمة الله أو نويت أن أصوم هذا اليوم من طلوع الفجر من أول الشمس رمضان كل هذا بدعة العصر وليس عليه دين. وأما ما يقوله بعض الفقهاء المتأخرين يقول يستحب النطق من السرة فليس عليه دين على الاستحباب، بل إن شبهتهم في هذا قال يقولون حتى يتواضأ القلب واللسان، فالقلب ينوي واللسان ينطق حتى يتواضأ، لكن هذا التعليل عليه ما عليه دين. حتى قال شيخ الإسلام لو بحث أحدهم لو عمر نصف وبحث في النصوص ما وجد دليل يدل على مشروعية النطق بالنية، فالنطق بالنية بدعة لا أصل لها، النية محل القلب والله تعالى ما تقول قل تعلم الله بدينكم، وليس إذا قام الصلاة هذه يهدي، وإذا قام إلى دورة المياه هذه يهدي هذه يهدي. حتى إنه لو قيل الإنسان يقع سجود النية ما استطاع، لو كنت يقع سجود النية ما تستطيع، إذا قلت في الصلاة هذه النية، إذا قلت في الوضوء هذه النية. فالنية محلها القلب ولا يشرع حتى ينظر إليها. نعم.